لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس الماضي توقف الحديث بنا عند قول المؤلف وبمقتضى ذلك حد الحديث الصحيح. وكالعادة نسأل بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي. طيب، مر معنا بالأمس أمور تتعلق بالمروءة، لا أحب أن أعرض الجانب التاريخي إلى آخره، لكن الذي يهمني هو السؤال عن تأثير انخرام المروءة في قبول رواية الراوي ورده. تفضل. في تقدح في لا، المثال ذا يشكل أنا. نعم، وصف الخطيب بأنه صدق. يعني نقول إذا لم تكن هذه الخوارم تعود على ديانته بالنقص، بحيث يروي مثلا ما يوافق هواه أو شيء من هذا القبيل، فإنها تقبل مع أنها تقدح فيه وتؤثر فيه، لكنها تؤثر فيه تأثيرا لا يوجب الرد. متى تؤثر فيه تأثيرا يوجب الرد؟ إذا عادت على صدقه. ولذلك، وهذا وقفت عليه بعد درس البارحة، وجدت كلاما للخطيب البغدادي في الكفاية يشير إلى شيء من هذا، وهو يعني وتذكرت من خلال كلامه معنى ذكره العلماء رحمه الله في أحد الحديث، سأذكره الآن. ما هذا الكلام الذي أشار إلى الخطيب؟ فحواه ومعناه أنه غالبا إذا كثرت خوارم المروءة في شخص، فالغالب أنها تؤدي به إلى القدح في ماذا؟ في عدالته، فتسقط بذلك درجته ومنزلته، إما عاد سقوط جزئي أو سقوط كلي. وهذا يشبه ما تأوله بعض الشراح لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في حديث شعب النفاق: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، شوف، ومن كانت فيه شعبة في منهن ومن كانت فيه شعبة منهن ففيه شعبة من النفاق، ومن كان فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق. فقوله كان منافقا خالصا استشكلها بعض الشراح، لأن مؤدى هذا أن يكون النفاق العملي إذا اجتمعت هذه الصفات الأربع من النفاق العملي في شخص، أن يكون منافقا نفاقا أكبر، وهذا لا يكون، يعني لأن هذا كله مدار على النفاق العملي، والنفاق العملي لا يخرج صاحبه من الملة. إذن كيف يوجه قوله عليه الصلاة والسلام كان منافقا خالصا؟ قال بعض الشراح: إن هذه الصفات لا تكاد تجتمع في الإنسان جميعا وتكون ديدنا له وخلقا له، ويبقى معه الإيمان الذي يحجزه، يبقى معه الإيمان الذي يبقيه داخل، يبقى معه الإيمان الذي يعني يمنعه من الخلود في النار، بل لا يكاد تجتمع هذه الصفات وتستمر في شخص إلا وينتقل إلى النفاق الأكبر، لأن كل إنسان يستمر في الكذب يا أخوان، وإخلاف الوعد، والفجور في الخصومة، نعم، وخيانة الأمانة والغدر، لا تكاد تستمر في شخص هذه الصفات وهو مؤمن. إذن نقول لا تكاد أيضا تجتمع خوارم كثيرة من خوارم المروءة إلا في إنسان سقطت عدالته، والله تعالى أعلم. طيب، ما الذي يتعقب به قول المؤلف رحمه الله في هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء إلى آخره؟ أشوف الأصابع لا تتجدد إلا قليلا، لما؟ تفضل. أحسنت، هو التعقب على المؤلف رحمه الله أنه اعترض بنظر الأصوليين والفقهاء، والكتاب إنما يبحث في اصطلاح أهل الحديث، فالواجب أن يذكر انتقاد أهل الحديث لنقص الفقهاء والأصوليين، للعكس. طيب، ما هو المأخذ على منهج الفقهاء والأصوليين في التصحيح والتضعيف؟ ما هو المأخذ على منهجهم. حسنت. أيوة. ولا يلتفتون إلى السلام من الشذود والعلة إلا نادرا جدا شيء يكون ظاهرا وبينا. وهذا المسلك قلنا إنه أثر كثيرا في النقد المتأخر. ما أبرز مظاهر هذا التأثر؟ قلنا ظهر في إيش؟ أحسنت. كثرة التصحيح والتضعيف. فتجد قد يحفظ عن العالم الذي لم يعش إلا 40 أو 50 سنة منذ أن ولد إلى أن مات، يحفظ عنه يمكن أحيانا 14 15 16 ألف حديث أو 10,000 أو 6,000 حديث. بينما يا أيها الإخوة لو قلبنا سؤالات ابن أبي حاتم في العلل لأبيه ولأبي زرعة لا تتجاوز 3,000 حديث. أيهم أوسع علما، أبو حاتم أو من جاء بعده من المتأخرين في العلل؟ قطعا هم. وهذا يدلنا على أن مأخذ باب العلل أو مسلك المحدثين يجعل عملية النقد تحتاج إلى زمن، تحتاج إلى تروي. صحيح أن الإنسان يضبط قواعدها، لكن مسألة التطبيق على الأحاديث في كل حديث لوحده هذا يحتاج إلى زمن. وبالتالي لا يمكن أن يتأتى النقد الذي يوجد عند كثير من المتأخرين أو المعاصرين بهذا العدد الكبير. وهنا مأخذ آخر أو مشكلة أخرى. قد يقول قائل طيب ما المشكلة؟ هذا ما أداه إلى اجتهاده، صح ولا لا؟ قد يريد إنسان هذا الحديث الإيراد، طيب هذا مثلا ابن حجر أداه اجتهاده وقال إسناده صحيح، إسناده حسن، إسناده ضعيف، ما المشكلة؟ فنقول ليس دل أو فضلا عن المعاصرين اليوم، فنقول المشكلة هي أيها الفضلاء، وأنا قلتها لبعض الإخوة الذين سألوني بعد الدرس البارحة، المشكلة أنه وجدت أحاديث صححها بعض المتأخرين وأقول وبعض المعاصرين بشكل أكثر، لا يعرف عن أحد من المتقدمين أنه صححها، وهذه تعتبر مشكلة يعني كبيرة علمية. والطامة حينما يترتب على هذا التصحيح والتضعيف أحكام شرعية، أبواب الرقائق والأمور هذه قد يتسامح فيها. حتى نفس الإمام أبو حاتم الرازي لما سأله ابنه عن حديث في أبواب الزهد فقال ألا يحكم على هذا الحديث بالضعف أو بالبطلان؟ قال هذا في أحاديث الزهد. فأبو حاتم نفسه المتشدد في النقد يفرق بين هذا وذاك. المشكلة أن طريقة الفقهاء سرت حتى على أحاديث الأحكام، فوجدت أحاديث وأنا أعرف أحاديث لا أحب أن أسميها حتى لا ينصرف الذهن لشخص معين أو لعالم معين جليل، وهم على العين والرأس، نحن نتكلم على منهج. أعرف حديثا حسنه بعض العلماء المعاصرين، والله يا إخوة 12 إمام من الأئمة المتقدمين كلهم يحكمون عليه بالبطلان، 12 إمام، ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. هذا يدل على ماذا؟ على فيه خلل في المنهج، فيه خلل، وهذا لا يشك فيه إنسان منصف عرف الفرق بين طريقة المتقدمين رحمة الله عليهم في النقد وإعمال النظر في الأحاديث وبين طريقة من بعدهم. طيب ننتقل لدرس اليوم، أظن هذا أبرز ما مر معنا بالأمس، ولعلي أضيف هنا نقطة تتعلق ب يعني طريقة الفقهاء. الإشكالية أنا قلت لكم بالأمس أن منهجهم سهل التطبيق، أليس كذلك؟ غير قضية أنه يطبقون الثلاثة شروط، هناك نقطة أخرى وهو أنهم أطلقوا قواعد كلية يسهل حفظها، صارت كالعمليات الحسابية. فيقولون إذا تعارض الرفع والوقف وكلهم ثقات ماذا نصنع؟ الحكم لمن؟ للرافع. تعارض الوصل والإرسال بين ثقات فالحكم للواصل. لو قلنا يا أيها الإخوة بهذا القول، لو قلنا بهذا القول حقيقة لأغلقنا باب العلل. علم العلل كله يدور على أخطاء الثقات كما سيأتينا، علم العلل كله يدور على أوهام الثقات وأخطائهم. كيف؟ يأتي ثقة فيرسل حديثا وصله أكثر من أو العكس، وقل مثل ذلك في الرفع والوقف. فإذا كنا بهذه الطريقة نتعامل مع الأسانيد ما صار لعلم العلل أي أثر ولا أي قيمة. وأنت لو فتشت في كثير من الأسئلة التي تطرح على الآئمة تجد أن العلل فيها تدور على أوهام الثقات، تدور على أوهام الثقات. وتدور على اختلافهم في هذه القضايا رفع ووقف، وصل وإرسال. وإلا لو أردنا أن نطبق ثلاثة الفقهاء حقيقة أيها الإخوة أقول بلا مبالغة يستطيع الإنسان أن يتقن علم الحديث في سنيات قليلة إن لم أقل أشهر. وما الذي جعل علم الحديث صعبا عند المتقدمين؟ هو هذا، أنهم طبقوا القواعد التي سنشير إلى شيء منها، ومن أهمها إعمال الشرطين الأخيرين الشذوذ أو البحث عن السلامة من الشذوذ والعلة. بل لو قلت أيها الإخوة ولا أبالغ أن كثيرا من رحلات الأئمة التي يبحثون فيها عن السماع بين الرواة وعن صحة الكتب إنما هي من أجل البحث عن هذه الشروط الخمسة، ومن أجلها أيضا الشرطان الأخيران. لم أكن مبالغا. طيب نقرأ الجملة الأخيرة وبمقتضى ذلك. وقبل أن نبدأ معلش، بعض الإخوة البارح يقول ما مشينا يا شيخ ما مشينا. أنا قلت لكم دائما مبادئ الفنون تحتاج إلى شيء من البسط، وسترون في الدروس القادمة أن هناك مسائل كثيرة سنحيل عليها لهذه الدروس الأولى، هذه واحدة. والثانية لكم علي أن لا تنتهي الدورة بإذن الله إلا وقد انتهينا بهدوء، أنا أستطيع حقيقة وهذا أسهل علي، لكنني لا أرى أنه أنفع لكم أن أختصر وأمشي وأعلق بتعليق بسيط وأمشي، وهذا قد تجدونه في يعني بعض التعليقات والشروح التي طبعت وكثرت اليوم. لكن لدرس العلم ميزته وبركته، لا أتكلم عن الدرس هذا، لكن المذاكرة في العلم والأخذ والرد والسماع والنقاش هذا له أثره في رسوخ المعلومات وفي فهمها. حتى قال لي بعض الإخوة البارحة كان الدرس أوضح من قبل، ربما يكون الأنات التي وعدناكم بها ونرجو أن يعني يثبتنا الله عليها قد يكون لها دور. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وبمقتضى ذلك، أي بمقتضى استدراك المحدثين عن الأصوليين بأنه لا بد من وجود شرط لا بد من السلامة من الشذوذ والعلة، حد الحديث الصحيح. من الذي حده؟ أئمة الحديث، فقالوا الحديث المسند الذي يتصل إسناده، الحديث المسند الذي يتصل إسناده. المسند مادته مأخوذة من الإسناد، سند وإسناد. والإسناد يعني يقول أسند الفعل إلى كذا، أي أضافه إليه. وهنا في اصطلاح المحدثين هو حكاية طريق المتن، يعني أنا أقرأ الآن في سنن أبي داود مثلا، في البخاري، في الزهد، في كتب ابن أبي شيبة، عبد الرزاق، سواء كانت ترى المرفوعات أو الموصولات، المرفوعات أو الموقوفات أو المقاطيع، هذا الإسناد الذي أمامي بدءا من المصنف إلى منتهاه يسمى السند. فأنا حينما أقول مثلا قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن أمير المؤمنين قال سمعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. أنا حينما أسوق هذا الإسناد حكايتي لهذا هذه السلسلة هذا يسمى السند، هذا هو السند عندهم. فما هو الحديث المسند؟ الحديث المسند عندهم فسره بقوله هنا الذي يتصل إسناده، كأنه أراد أن يوضح العبارة. طيب إذا قلنا الذي يتصل إسناده يدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع، أليس كذلك؟ ما هو المقطوع؟ كلام التابعي، حتى ما يخلط بعض الأخوة بين المقطوع والمنقطع. فهل هذا هو المراد بالمسند عندهم؟ ظاهر كلام المصنف أنه يدخل فيه، وليس كذلك. المسند إذا أطلق يرفه في اصطلاح المحدثين هو ما يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. أعيد مرة أخرى، هو ما يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. فخرج بهذا موقوفات الصحابة ومقاطيع التابعين، وخرج بهذا من باب أولى المراسيل لأنها مرفوعات تابعين، وأيضا ظاهرة الانقطاع ليست ظاهرة الاتصال. وقولهم رحمهم الله بسند ظاهره الاتصال، هذا يدخل معنا ما تبين فيه بعد التفتيش أنه فيه انقطاع، فيه تدليس أو شيء من هذا القبيل الذي لا يكتشف إلا بعد البحث. إذن يكفينا للحكم على الحديث بأنه داخل في المسانيد بأن يكون ظاهره الاتصال، واضح؟ ولهذا لو قرأت في مسند أحمد وجدت عدد كبير من الأحاديث قد ينخرم فيها شيء من الشروط، لكنه ليس بظاهر هذا الانخرام، بل ظاهره الاتصال. مثل ماذا؟ مراسيل الصحابة كلها داخلة في هذا الاعتبار. أيضا الرجال أو الرواة الذين يختلف فيهم هل هم صحابة أو غير صحابة. تعرفون بعض الرواة يختلف الأئمة فيهم هل ثبتت صحبتهم أو لم تثبت صحبتهم، هذا أيضا محكوم أو داخل في جملة المسند، لأنه مرفوع صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى في النوع 11 التفصيل في نوع المسند. إذن خلاصة الكلام على تعريف المسند الذي قال لهم اللي قال فيه المؤلف الذي يتصل إسناده، أنه ليس على أن المسند في اصطلاح المحدثين يطلق على نوع خاص من المرويات وهو ما مرفوع الصحابة. لكن هل المؤلف هنا يتكلم على المسند بهذا الاصطلاح الخاص أم يتكلم على المسند باعتبار أي إسناد؟ الجواب هو الثاني، لأننا حينما نحكم على موقوف من الموقوفات أو مقطوع من المقاطيع بأن إسناده صحيح لا بد أن يكون إسناده إيش؟ متصلا، واضح؟ أقول المؤلف رحمه الله هنا حينما قال المسند لا يعني به المسند ماذا؟ بالاصطلاح الخاص الذي سيأتي ذكره إن شاء الله في النوع 11 والذي عرفته الآن، إنما يعني به ما فسره بعد ذلك. قال لما قال الذي، هذه تبين مراده، فقال الذي يتصل إسناده، فدخل إذن هنا في كلمة المسند مرفوعات الصحابة وموقوفاتهم ومقاطيع التابعين، فكل ما اتصل إسناده من هذه الأنواع من الأسانيد داخلة في هذا التعريف، لأن المحدثين وإن كان همهم ووقدهم متجه إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أيضا اعتنوا بموقوفات الصحابة واعتنوا بغيرها. لما؟ كما لما قيل للإمام أحمد ما رأيك بإنسان لا يكتب إلا الموصولات ويترك المراسيل، فقال أخطأ. ليه أخطأ؟ أحيانا لا تتبين لك علل الأحاديث الموصولة إلا برواية الأحاديث المرسلة، كما أن كثيرا من الأحاديث الموقوفة لا تتبين عللها إلا بضم الأحاديث الموقوفة. ولذلك أحمد نفسه في المسند أحيانا يتبع بعض الأحاديث المرفوعة بأحاديث بروايات موقوفة كأنه يشير إلى التعليق. أبو داود يفعل هذا كثيرا في سننه، يذكر المرفوع ثم يتبعه بالموقوف، والموصول ويتبعه بالمرسل، وقد يصرح بالنقد وقد لا يصرح، والنسائي يفعل هذا كثيرا. إذن الحديث لا تتبين لك علته كما يقول ابن مهدي إلا إذا جمعت طرقه. أعود، يقول المؤلف الحديث المسند الذي يتصل إسناده، إذا انقطع إسناده فإنه يخرج من حد الصحيح. مثال صورة من صور الانقطاع، من صور الانقطاع المرسل، من أدنى الإسناد ما يسمى المعلق داخل الإسناد أحيانا في وسط الإسناد يأتينا المعضل ويأتينا المنقطع وغير ذلك من الاصطلاحات التي تدل على انقطاع الإسناد. إذن هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول. فإن قلت لماذا اشترط أو لماذا اشترط هذا الشرط، فنقول للجهل بالساقط في الإسناد، فلا يعرف من هو، من هو الواسطة، ثقة، كذاب، متروك، ضعيف، مدلس إلى آخره، فلا بد من معرفة الواسطة حتى نحكم على الإسناد. فإذا انقطع إسناده فكيف لنا أن نحكم عليه؟ لا يتأتى لنا ذلك. قال بنقل العدل، وسبق هذا في المجلس الماضي، وقلنا إن العدالة تدور على أمرين، ملازمة التقوى والمروءة، فلا حاجة للإعادة. قال الضابط، الضابط، الضبط عند العلماء رحمهم الله نوعان، وإن شئت فقل ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. أما ضبط الصدر فهو أن يثبت ما سمعه، يثبت يعني يحفظ ما سمعه بحيث يؤديه متى ما شاء كما سمعه، يثبت ما سمعه بحيث يؤدي يستحضره متى ما شاء، هذا يسمى ضبط الصدر. فإذا سمعه أتقنه وضبطه، ثم إذا أداه كما سمعه. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع من الرواة. من يعرف الحديث؟ نظر الله امرأ سمع مقالة منا فأداها كما فوعاها فأداها كما سمعها. وهؤلاء في الذروة العليا من الرواة، وأصحاب هذا النوع من الضبط أعلى منزلة من النوع الثاني، وهو ضبط الكتاب، ضبط الكتاب. وما ضبط الكتاب؟ انتبهوا لفظ ضبط الكتاب يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أن يصونه عن العبث، يعني هو الآن كتب عن الشيخ جملة من الأحاديث والمرويات، فيصونه عن العبث فيه، ما يجي أحد يدخل عليه في كتابه مرويات كما وقع لبعض الرواة، ومنهم من يعرف سفيان بن وكيع ابن وكيع بن الجراح الإمام المشهور، له وراق يدخل عليه شيئا من حديثه، فبذلك لم يعتمد الأئمة ولم يعني لم يعتمد الأئمة على كتابه لأنه لم يحفظه ولم يضبط. إذن نقول صيانته من العبث. الأمر الثاني أن يقابله على شيخه، على نسخة شيخه أو على نسخة من صحح على الشيخ، المهم أن يصحح ما نقل وروى. لما؟ لأن الإنسان حال الكتابة قد تعتريه إيش؟ أوهام، سقط، زيادة، نقص، فلا بد من التصحيح. والمرحلة الثالثة أن يؤدي ذلك كما في كتابه، كما في كتابه. وقد اشتهر جماعة من الرواة بأنهم لا يحدثون إلا من كتبهم احتياطا وضبطا لمروياتهم، لأن بعضهم جرب أن يحدث من حفظه فنزل وخشي على درجته أو على عدالته. والأئمة رحمهم الله نقادون بشكل دقيق جدا، يجعل الباحث والقارئ في سير هؤلاء الأكارم والعلماء الأفاضل الأجلة يعرف حقيقة والله، ويزداد يقينه بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تتبع دقيق يعني وشغل وتحري يعني يطمئن الإنسان حقيقة لكلام هؤلاء الأكابر رحمة الله عليهم، ويطمئن لأن الله فعلا حفظ دينه. وفي ذلك قصص كثيرة جدا. يعني مرة من المرات حضر هشيم ابن بشير الواسطي أحد أكابر شيوخ الإمام أحمد إلى مجلس الزهري، فسمع شيئا من الحديث وكتبه في أوراق، فخرج خارج الدرس فوقف يحدث إنسانا فجاءت ريح فطارت بأوراقه، فلم يثبت هشيم ما سمعه من شيخه تماما، فصار بعد ذلك هشيم يحدث عن الزهري ايش من بقايا محفوظه، فأصبح يهم مع أنه حافظه كبير، لكن يقولون أخرج الشيخان له أو أخرج له الجماعة وأخرج له أصحاب الكتب الستة مثلا في مرويات عن الزهري، لكن الشيخين ترك روايته عن الزهري لأنه لم يتقنها، بينما هو إمام ثبت كبير أخرج له جميع أصحاب الكتب، لكن في رواية عن الزهري ما أخرج له الشيخان، مع أن هشيم في نفسه ثقة والزهري في نفسه ثقة، لكن رواية هشيم عن الزهري فيها شيء لهذا السبب. الإمام أحمد مرة من المرات جاء إليه الإمام الجليل أحمد بن صالح المصري وجاء إلى بغداد يذاكره، فلما جاء أحمد بن صالح المصري وكان الإمام أحمد يعرف جلالته ويعرف منزلة أحمد بن صالح من أهل العلم والحديث، فترك أحمد النوافل كلها لما جاء أحمد بن صالح المصري وبدأ يذاكره الحديث فلما أراد أحمد يعني عرض له في مجلس المذاكرة حديث استغربه أحمد بن صالح، قال أول مرة أسمعه فحدثني به يا أبا عبد الله. لاحظ طول الليل والنهار وهم يتذاكرون من صدورهم. فلما أراد أحمد بن صالح من الإمام أحمد أن يحدثه ذهب وأحضر الكتاب، لأن العلماء يتسامحون في باب المذاكرة، ولكن في باب التحديث أراد أحمد أن يحتاط فجاء بالكتاب وحدثه، وكأن أحمد بن صالح استغرب، فأخبره أحمد أنه يريد أن يحدث من الكتاب أضبط وأحفظ له. ويذكر أيضا أن الإمام أبا بكر بن أبي شيبة رحمه الله الإمام المشهور صاحب المصنف وكان من الحفاظ الكبار، جاء مرة إلى بغداد فجلس في الرحبة فأراد أن يحدث من صدره، فرأى الجموع الكثيرة، فلما قال حدثنا قال للغلام يا غلام هات الكتاب، هذه بغداد. إيش قصده؟ يعني لو أخطأت والله يطير هؤلاء بخطأي ويقولون أخطأ أبو بكر، هات الكتاب هات الكتاب، يعني ليس هذا اليوم يوم تحديث من الصدر. وكل هذا أيها الإخوة في قصص كثيرة جدا تدلنا على عناية الأئمة بهذا الباب. إذن ضبط الكتاب يشمل ثلاثة أمور: صيانته عند صيانته عن العبث فيه بعد أن يكتب، الأمر الثاني أن يصححه ويقابله إما على الشيخ نفسه أو على نسخة قوبلت على كتاب الشيخ، والأمر الثاني أن يؤدي منه كما سمعه قال عن العدل الضابط إلى منتهى، هذا يغني عنه الشرط الأول اللي هو اتصال السند. لكن ها هنا سؤال قد يظهر أو يطرح: كيف يعرف الأئمة أن هذا الراوي ضابط ومتقن؟ منين عرفوا أن هذا ثقة وذا ضعيف وذا صدوق وهذا له أوهام وهذا يهم وهذا له أفراد وهذا ثقة يغرب؟ كيف عرفوا ذلك؟ الجواب: عرفوه بالتتبع والاستقراء لرواياته مقارنة برواية غيره من الثقات وهذا شيء سهل إدراكه. فمثلا حينما يجتمع طلبة عالم من العلماء ودعونا نفترض أنهم 10 مثلا من طلاب الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله مثلا أو من طلاب شيخنا الإمام محمد بن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، فعند 10 طلاب يذكرون دائما آراء الشيخ، واحد من هؤلاء 10 يأتي كثيرا بأقوال وينسبها للشيخ لا يعرفها هؤلاء 9 نحن ما حضرنا الآن، مثلا نفترض أن الآن في جيل انقرض فيه يعني ما بقي إلا فيه أكابر طلاب الشيخ، كيف نعرف نحن أن هذا الأخ رقم 10 يغرب أو يأتي بأخبار غريبة؟ كيف؟ لما عرضناها على بقية الطلاب فسألنا الطالب رقم 1 و2 و3 إلى 9 يقول والله ما نعرف هذا عن شيخنا، جلسنا معه 10 سنين، والثاني يقول 15 عاما، والثالث 20 سنة، ما نعرف هذه الأقوال عن الشيخ. فإذا كثرت هذه الأخبار الغريبة التي أو الفتاوى التي ينسبها إلى الشيخ عرفنا أنه ضعيف لا يوثق بخبره. هكذا الأئمة رحمهم الله فيما يرويه التلاميذ عن شيوخهم أو عن شيوخ شيوخهم، نعم عن شيوخهم عموما أيا كانوا، سواء كان الشيوخ صحابة أو تابعون أو غيرهم. فبهذه الطريقة وهما يسمى بالاعتبار ومقارنة رواية هذا الراوي مع بقية الرواة يكتشف الأئمة أن هذا الراوي متقن وضابط أو دون ذلك، بل قد يصل الأمر فيه إلى أن يكون ضعيفا وربما اتهموه. وبهذا تعرف أو يتبين لك بعض من معاني عبارات الحافظ بن حجر في التقريب مثلا، تجده يقول ثقة له غرائب، ثقة له أوهام، ثقة يهم. فرق بين يهم وبين له أوهام، يهم الوهم عنده أكثر، بينما له أوهام معدودة. تجد ثقة له أفراد، يعني انفرد بأحاديث غريبة شوي، وإن كان بعض العبارات قد يتداخل ويلتقي مع بعضه، لكن أنا مرادي من هذا أيها الأفاضل أن الأئمة يعرفون هذا الضبط بهذه الطريقة بمقارنة روايات الراوي مع غيره من أصحابه. ثم قال رحمه الله ولا يكون شاذا، وسبق في درس البارحة الكلام على الشاذ، وسيأتي إن شاء الله حديث أكثر تفصيلا في النوع 12 بإذن الله تعالى، فندع التفصيل لموضعه ونكتفي بما أشرنا له في درس البارحة. قال ولا معللا، والمعنى أن يسلم من أي نوع من أنواع الخطأ الذي يقع في أحاديث الثقات، زائدا أن تكون هذه العلة قادحة في الرواية. يعني بالأمس قلنا إنه لا يصح إطلاق العلة على حديث في اصطلاح المحدثين إلا على إسناد واتصف بصفتين، أن تكون العلة إيش؟ خفية. أما الظاهرة فقلنا لا يصدق عليها المعلل، ومثلنا بمثال أن يكون الإسناد فيه كذاب مثلا. الثاني أن تكون قادحة، لأن من العلل ما لا يقدح في صحة الحديث من جهة ثبوته، من جهة ثبوته. أما من جهة الراوي نفسه فهذا بحث آخر. إذن هذا شرط ضروري، ولو أغفلناه كما يفهم من كلام بن دقيق أو من رغبته وميله إلى هذا الشرط أن يلغى، لأدخلنا في أحاديث كما كبيرا جدا. لما؟ لأننا لو طبقنا الثلاثة شروط الأولى فقط ولم نعتبر الشرطين الأخيرين لدخل عندنا بدون مبالغة أيها الإخوة آلاف من الأسانيد لا يصح أن تدخل إلا بعد مرورها على مختبر الشذوذ ومختبر العلة. واضح؟ طيب، هنا يقول ولا معللا. ما سبب، ونحن نعرف نسمع كلام أن علم العلل صعب، ما سبب صعوبة علم العلل؟ في كلمتين فقط الجواب، لكنها كلمتين أو لكنهما كلمتان كبيرتان يعني يفنى العمر فيهما. سبب صعوبة علم العلل لأنه يبحث في أخطاء الثقات، يبحث في أخطاء الثقات. وحتى أقرب لكم الأمر، حتى أقرب لكم الأمر لتدركوا كيف كان صعبا، الأمر الأول أنه لم يتكلم في هذا الفن إلا الأئمة القلائل، شعبة، يحيى القطان، الثوري، ابن عيينة، أحمد، ابن المديني، ابن معين، البخاري، بل قل أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه لم يعرف بهذا كمعرفة الأئمة الآخرين، الدارقطني، كل هؤلاء الأئمة الأكابر هم ممن تكلم في علم العلل، وهم أئمة قلائل إذا قستهم ببقية من عانى علم الحديث، الذهلي وغيرهم من الأكابر. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حتى تتبين لماذا كان صعبا، أنا أضرب لك هذا المثل. هب أنك الآن سألت عن خبر من الأخبار، سألت عنه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله فقال لك هذا الأمر لم يقع، ثم ذهبت وسألت شيخنا الشيخ ابن عثيمين وقال لك بلى قد وقع. الآن ليست المسألة فتوى حتى نقول راجح مرجوح، لا، هنا خبر. لا يمكن أن يكون كلا الرجلين مصيبا، هم ثقات أثبات جبال، لكن أحدهما طرأ له الوهم أو خفي عليه شيء. واضح الآن؟ أليس أنت الآن حينما تريد أن تقول وهم ابن عثيمين أو وهم ابن باس مثلا، ألا تحتاج مدة تتتبع وتتقصى، وربما تسأل طلاب الشيخين، وربما يعني تبقى أيام، وربما تسكت وتقول أنا في عافية، أصبر حتى ينكشف الأمر. لما هذا التوقف؟ لما هذا التحري؟ لأنك تتعامل مع أخبار وأحاديث من ثقات أثبات. فتصور أنقل هذا المعنى إلى أحاديث الأئمة في روايتهم للأسانيد، فلو كان أمامك إسناد يرويه شعبة والآخر يرويه الثوري، أحدهما رفع والآخر وقف، أو أحدهما وصل والآخر أرسل، فأيهم المصيب؟ هنا تحتاج إلى أن تتأنى وتتأمل وتجمع الطرق وتجمع أقوال النقاد وجد، وتبذل جهدا كبيرا حتى يتبين لك أن الذي وهم هو فلان. أما لو كنت الآن تعادل بين سليمان بن أرقم المتروك وبين شعبة، أحتجت إلى هذا، ليس كذلك؟ هذا متروك وهذا إمام جبل، أمير المؤمنين في الحديث. إذن هذا يا إخوة سبب صعوبة العلم أنه يبحث في أخطاء الثقات، ولهذا لم يتكلم فيه الأئمة من الأئمة إلا القلائل. سؤال آخر في خاتمة هذه الشروط الخمسة، قد يقول قائل لماذا لم يكتفي المحدثون بقولهم وأن لا يكون معللا؟ لماذا يأتون بالشاذ؟ أليس هذا سؤال واردا؟ يعني لماذا لم تكن شروط الحديث الصحيح أربعة؟ أليست كلمة معلل في معناها العام، سواء قلنا اللغوي أو حتى الاصطلاحي، يعني يمكن أن ندخل فيه الشذوذ؟ الجواب هذا السؤال وارد بقوة، لكن سبب إفراد الأئمة والعلم عند الله تعالى لهذا أن الشذوذ، أن بعض العلماء يفرق بين الشاذ وبين المعلل. فالشاذ سببه أو سبب الخطأ فيه راجع إلى التفرد الذي لا يحتمل من مثل ذلك الراوي. واضح؟ الشذوذ سببه تفرد من إنسان أو من راوي لا يحتمل من مثله ذلك التفرد، إذن عادت القضية على تفرد. بينما المعلل عند كثير منهم هو الخطأ الذي استدل عليه بالاختلاف بين الرواة، هذا هو المعلل. وأقرب لكم المعنى. الحديث، المثال الذي ذكرناه قبل قليل، اختلاف بين شعبة والثوري، هذا يسمى معلل. لكن لو انفرد واحد منهم بحديث، هذا لا يطلقون عليه غالبا في اصطلاحهم معللا، يطلقون عليه شاذ، لأن حصل فيه انفراد. مثل ما تكلم بعض الأئمة، والحديث في الصحيحين، لكن أبين لكم عنايتهم بهذه القضية، لما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، كان شعبة يستحلف عبد الله بن دينار، هل سمع هذا الحديث من ابن عمر ولا لا؟ طيب هل هو كاذب عبد الله بن دينار؟ ثقة، لكن شعبة يستغرب هذا، كيف ما يروي هذا الحديث عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار؟ أين بقية الرواة؟ أين نافع الذي يحتاج إلى هذا الحديث؟ نهى عن بيع الولاء وهبته، هو مولى لابن عمر. لماذا؟ أين سالم بن عبد الله؟ أين سعيد بن جبير؟ أين بقية أصحاب عمر الكبار؟ لماذا لم يروه إلا عبد الله بن دينار؟ ومع هذا لم يتردد بعد أن تبين لأكابر الأئمة، أو دعنا نقول لجمع كبير من الأئمة كالبخاري ومسلم، أو على رأسهم البخاري ومسلم، لما تبين لهم أن هذا الحديث حفظ أخرجوه في الصحيح. ومع هذا أقول إن سؤال شعبة يدل على أنهم يتوقفون في تفرد الراوي وإن كان ثقة، إذا أتى بحديث عظيم، يعني لاحظ نهى عن بيع الولاء هذا حكم. والثاني نهى عن هبته، وهذا حكم عظيم وشديد ويحتاج له من كثير من الناس، بل إن لم نقل أكثر الناس في ذلك الوقت مع انتشار الموالي وكثرة العتق. واضح؟ مثلا زيد من الناس عنده عبد، فأراد أن يبيع الولاء، وهذا لا يجوز كما في قصة بريرة مع عائشة رضي الله عنها، أو يهبه، ما يملك هذا هو، نهى. وهذا الحكم شديد ليس كذلك؟ خذوا مثالا آخر. الإمام أحمد في حديث زكاة الفطر لما روى الإمام مالك وهو أحد الرواة لحديث ابن عمر هذا عن نافع عن ابن عمر زيادة من المسلمين، زين جلسك الله حفظ، زيادة من المسلمين في فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فكان الإمام أحمد يتوقف في هذه الزيادة، يقول وقع في نفسي شيء لم أجد أحد وافق مالكا، ومن مالك؟ نجم السنن، حتى تبين لي أنه لم ينفرد به، تابعه راو آخر صدوق أقل منه منزلة بمراحل، لكن الإمام أحمد توقف قليلا، توقف قليلا لأنه خشي أن يكون هذا وهم من مالك. وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة جدا نختم بها حديثنا هذه الليلة، وهي بل ربما تكون نقطة قبل الأخيرة، وهي أنه ليس عند الأئمة أحد معصوم، بمعنى أنهم يجيزون الخطأ على الثقة لكن لا يقبلون تخطئة الثقة إلا بماذا؟ إلا بدليل، حتى ما تكون الدعوة فوضى. فليس عندهم حد أو ليس لهم يعني الثقة ليس لها، ليس الثقة مفتوحة بمعنى أن يدعى لأي إمام من الأئمة العصمة بأنه لا يخطئ ولا يهم أبدا. الوهم وقع في بعض ما رواه الصحابة أو خفي على بعض الصحابة، وما استدراك عائشة في بعض المواضع على بعض الصحابة رضي الله عنهم إلا هذا، إلا من هذا الباب. إذن خلاصة الكلام أيها الأفاضل في هذه النقطة أن المعلم أفرد عند الأئمة عن الشاذ، لأن الشاذ غالبا يتجه إلى انفراد إمام، ويستغرب الأئمة وربما يستنكرون تفرده بالخبر عن بقية الناس ما رواه إلا هو، بينما المعل غلب ذكره أو غلب في اصطلاحهم على ما يكون سببه إيش؟ الاختلاف بين الرواة، الاختلاف بين الرواة الثقات. النقطة الأخيرة، هذه الشروط الخمسة أيها الأكارم أجمع المحدثون عليها، بمعنى أن المحدثين لا يقبلون أن يوصف الحديث بأنه صحيح حتى يستوفي هذه الشروط الخمسة، حتى يستوفي هذه الشروط الخمسة. فإن قلت لماذا إذن يختلفون في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟ هذا سؤال وارد، والجواب عن هذا سهل جدا. السبب أيها الأكارم أن الأئمة يختلفون في هذه الأوصاف نفسها، هل تحققت في الراوي والمروي أم لا. خذوا على سبيل المثال أول شرط عندنا وهو الاتصال، قد يرى أحد الأئمة أن هذا الصحابي، أن هذا الراوي ثبتت له الصحبة، يأتي عالم آخر يقول لا ما ثبتت الصحبة عندي، إذن يختلفون، هذا يصح وهذا يضعف. الشرط الثاني العدالة، قد يأتي إمام ويجرح راوي من الرواة لسبب من الأسباب وإمام آخر يعدله، فمن عدل وجب عليه أن يقبل، ومن جرح لم يقبل حتى يتبين له أن هذا الجرح مردود أو خطأ أو وهم. المقصود أن اختلافهم في تطبيق هذه الأوصاف هو الذي يجعلهم يختلفون في التصحيح والتضعيف، وهذا تماما أيها الأخوة يشبه اختلاف الفقهاء. فأنت تعطيهم النص المحفوظ المحكم القرآن الكريم على سبيل المثال، لكنهم يختلفون في فهمه بسبب معطيات كثيرة، إما في طريقة الاستدلال أو في فهم أو غير ذلك من الأسباب، كما قال علي رضي الله عنه لم يترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما في هذه الصحيفة التي فيها الفكاك وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر والديات، قال أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. هنا يتفاوت الناس وهذا بحر لا ساحل له. إلى هنا نقف، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم ننهي الكلام على الحديث الصحيح بحول الله تعالى. إذا كان في سؤال نعم. اي نعم صح، هذا التعريف صحيح. يقول الأخ يكاد يتفق المتأخرون على أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فنقول هذا التعريف صحيح لكنه ليس حاصرا، بل الشذوذ يطلق في كلام الأئمة على غير هذا كما سيأتينا إن شاء الله في موضعه. نعم. جيد، هذا الكلام لا يتكلم فيه الأئمة إلا في من دون الصحابة، أما الصحابة فلا يتكلم الأئمة في هذا، أما الأئمة فلا يتكلمون. سؤال الأخ يقول ما دام الأئمة يستغربون انفراد الثقات ببعض الأحاديث، فلماذا أو يعني لو قلنا بهذا رددنا أحاديث كثيرة لأنهم فرد بها الصحابة، فأقول الأئمة لا يطبقون هذا على الصحابة البتة، وإلا لضاع نصف الشريعة أو أكثر، لا يطبقونه. واضح؟ الوهم يعني، والصحابة أيضا ليسوا معصومين من الوهم لأن هذا قد يثيره بعض الناس، قد يثيره بعض الناس، لكن ما دام أن الصحابي حدث به ولم يخالفه صحابي آخر بحيث يقول لا أنت ما سمعت أو أنا سمعت خلافه، فالأصل أن من بلغهم هذا الحديث، لأن الشريعة ما هي شيء يخفى في الأدراج، لا الشريعة خصوصا يا أيها الأفاضل الذي يتعلق بالحلال والحرام، لا يمكن أبدا أن يأتي صحابي ويروي حديثا وينتشر في الناس ويأخذه الناس عنه وبقية الصحابة ساكتون وهم يرون أنه أخطأ أبدا، فسكوتهم هذا من أعظم التأييد على ما ذكر. إذن يبقى الوهم في من يأتون بعد الصحابة فيما يرونه عن هؤلاء الأصحاب الكرام رضي الله عنهم. كيف يعرف الوهم؟ بالطريقة التي ذكرناها، مقارنة المرويات. واضح؟ ولهذا لاحظ عمر رضي الله عنه لما استغرب حديث الاستئذان من أبي موسى طلب أن يتثبت، فنفهم من هذه القصة وأمثالها كثير جدا أن الصحابة رضي الله عنهم يسمعون الحديث ولا يقول واحد جب البينة أو هاتها. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه أثرا ذكرته أيضا في المجلس الأول أظن، أن ابن عباس رضي الله عنه يقول كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأسخط له آذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ عن أي أحد. طيب إيش نفهم من هذا المعنى؟ أن الصحابة رضي الله عنهم وابن عباس من جيل الصحابة الصغار كان لا يتردد، أي صحابي يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. وقد يقول قائل لما هذه الميزة؟ فنقول قوم زكاهم رب العالمين عز وجل، نعم، هل يمكن أن نتردد فيهم؟ لا. إذا كنا الآن نحن نعتمد أقوال الأئمة في الجرح والتعديل، وإذا أطبقوا على توثيق إمام جعلناه في الذروة وأنه لا كلام فيه ولا نقاش، فما ظنك بقوم زكاهم رب العالمين؟ وكما قلت لك الوهم الذي يقع سبحان الله تجد مواقف كثيرة يحصل بين الصحابة فيها إيش؟ نقاش. فمثلا لما حدث أبو هريرة بحديث النهي عن بيع، نعم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، لا ليس هذا حديث الكلاب الثلاث، نسيتها الآن مبدأ الحديث ذكرنا أحد فيه، نعم لا 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 ليس كذلك، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، ما أدري هو هذا مبتدأ الحديث. لما قال أبو هريرة رضي الله عنه إلا كلب زرع أو ماشية، فقال عبد الله بن عمر رحم الله أبا هريرة، أظن عبد الله بن عمر كان صاحب زرع، فابن عمر كأنه استشكل هذا الحديث لا يعرف، لا يعرف فيه زيادة الزرع. خذ مثال حديث القراريط في الصلاة على الجنائز، ابن عمر مع كثرة صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات وقد مرت جنائز كثيرة لم يسمع بحديث القراط، فلما حدث به أبو هريرة استغرب من أين أتى بهذا الحديث، ما كذب أبو هريرة بل قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، واضح؟ إذا نقول الصاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا بث الحديث ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن ينتشر انتشارا ويروى عنه ويسكت عنه بقية الناس إلا أن يكون إذا لم يكن هذا تأييدا فما هو التأييد إذن؟ نعم أحسنت. نعم هذا هو من اقتنى الحديث، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حراسة أو زرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في الصحيح لا إشكال فيه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.